إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناة زاد العلمية. ضيفنا في هذه النافذة سعادة الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز، وحديث ماتع بإذن الله حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب. مرحبا دكتور مسعود.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأشكركم على هذه الاستضافة على هذا البرنامج، برنامج نوافذ.
جزاكم الله خير دكتور مسعود. حديثنا كما لا يخفى على شريف علمك هو حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب. دكتور مسعود، وأنتم من أقرب الناس إلى الشباب سواء في العمل التطوعي أو في العمل الأكاديمي أو في المعايشة الحياتية، دعنا نبدأ حول مفهوم أو حول المفهوم الشرعي للعمل التطوعي. هل العمل التطوعي يعني مصطلح دخيل غربي أم له أصول في شرعنا الحنيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حقيقة موضوع التطوع من المواضيع الشيقة التي يعني أصبح الشباب الآن يحتاجون الحديث فيها والتفصيل فيها، خاصة ونحن في زمن تتكاثر فيه يعني الرؤى والتوجهات المختلفة، وهناك إقبال كبير جدا من الشباب والشابات على مشاريع التطوع، وهذا الإقبال يحتاج إلى نوع من التوجيه، ولعل طرح مثل هذه النقاط قد تساهم في التوجيه بإذن الله عز وجل. والحقيقة أنا أقول إنه يعني مفهوم التطوع الذي يعني اصطلع عليه الناس إنه الإنسان يبذل أي جهد بدون مقابل لخدمة المجتمع، هذا يمكن المصطلح اللي أو هذا التعريف اللي ممكن ندرج عليه الناس، وهو حقيقة معنى من المعاني الشرعية التي وردت في الكتاب ووردت في السنة، بل حتى عليها سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا هم آباء المتطوعين الحقيقة.
جميل.
ولذلك تجد أن مفهوم التطوع جزء من حياة المسلم الأساسية، عندما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لاحظ أنه جعل الركوع والسجود وعبادة الله وجعل منها افعلوا الخير. فعل الخير هو اسم أو
مفهوم
يعني يدخل فيه كل أعمال التطوع، فجعلها جزء من العبادة أو عطفها على جزء من العبادة، وهذا يعطيك معنى المفهوم القرآني لأن التطوع جزء من العبادة التي يتعبد الإنسان بها ربه عز وجل. عندما تأتي في وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لاحظ أنه بدأ بفعل الخيرات قبل إقام الصلاة وقبل إيتاء الزكاة في وصيته أو وصفه لأعمال الأنبياء عليهم السلام.
جميل.
إذن التطوع هو جزء يعني من الرسالات السماوية التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو جزء أكد عليه القرآن في أكثر من موقف. ولذلك لما يصف الله تبارك وتعالى المؤمنين قال إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيش يعملوا الصالحات؟ لا يتصور الإنسان أن المفهوم فقط هو إقام الصلاة فقط، عمل الصالحات من عمل الصالحات هو مساعدة الآخرين، التطوع بذل الإنسان من جهده لفعل الخير للناس. وينعكس هذا في مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد يشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا صورة من صور الإيمان اللي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأبعد من ذلك أن من معالم الإيمان الصادق صدق الإنسان في إيمانه مجموعة مؤشرات. من هذه المؤشرات رغبة الإنسان ومساهمته في فعل الخير للناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما رأى أبو هريرة: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه يعني صورة من صور التطوع الواضحة تماما. إذن هي جزء أساسي من شعب الإيمان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. بل يعني أحيانا قد لا تكون الأعمال التطوعية يعني من باب التطوع، من باب السنة، من باب النافلة. إذا رغب الإنسان يعمل تطوع، إذا لم يرغب أحيانا قد تصل إلى حد الإلزام بها، لأنه جزء من دور الإنسان في الحياة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني كل يوم يجب عليك أن تتصدق عن كل سلامة وهو مفصل من مفاصل الإنسان صدقة. إيش هي الصدقات هذه؟ شوف المعاني التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولك أن تبحر فيها، كلها أعمال تطوعية.
جميل.
ولما وردت العبادات الشخصية وردت واحدة أو اثنتين من بين 10 صفات، قال عليه الصلاة والسلام: تعدل بين الاثنين صدقة، عمل تطوعي.
جميل.
وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها، عمل تطوعي. أو ترفع له متاعه عليها، عمل تطوعي. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. يعني جعل المشي للصلاة جزء من هذه الأجزاء وجعلها في الوسط. إذن أنت ملزم أيها الإنسان بأن يكون لك دور في المجتمع حتى تكفر أو تتصدق عن ما أوجبه الله تعالى عليك. ولهذا هذا المفهوم الشرعي الكبير يجعل الإنسان فعلا ينتبه لنفسه، يجعل الأعمال التطوعية جزء من حياته التي لا تتجزأ. والله قد جعل عليها خير كثير، كما قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني أعمال الناس سبحان الله، يعني يقول هذه الأعمال هي خير الأعمال وهي أفضل الأعمال التي الإنسان يباشرها. بمثل هذه المعاني يعني ينبغي الإنسان أن يتعبد الله. وهذه النتيجة التي أريد أن أختم بها، أن الإنسان وهو يقوم بالعمل التطوعي يشعر أنه يتقرب إلى الله تعالى بعبادة عظيمة، وليست عبادة يعني من صغار العبادات. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة: الساعي على الأرملة واليتيم مثل من؟
كالمجاهد.
سبحان الله. الجهاد تلك اللي هو ذروة سلام الإسلام، اللي الآن الإنسان قال: كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، رواه مسلم.
الله
أكبر. لاحظ أن هذا المعنى. إذن أنا عندما أباشر عمل التطوعي يجب أن أشعر أنني أتعبد الله تبارك وتعالى، وأنها درجة من درجات التقرب إلى الله التي تفتح أبواب الجنان. هذا المفهوم أنا أقول لو كان موجود عندنا أو عند الشباب، عند البنات، بناتنا عندما يمارسون الأعمال التطوعية، كيف ستكون الممارسة؟ ستختلف الممارسة حينئذ،
ستكون أكثر حماسا وأكثر
حماس، أكثر إتقان، أكثر تلطفا مع المستفيد. لأنك أنت الآن لا تتعامل مع المستفيد، أنت تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى. فيشعر الشخص أنه هو نفسه المستفيد الأول. فأنا أتقرب إلى الله لأنقذ نفسي أو لأرفع درجاتي عند الله عز وجل. فتعاملي مع الناس ينصبغ بصبغة إنه والله هذا كل تعبد وممارسة التعبد مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة أنا أقول هو معنى نحن بحاجة إليه، في ظل إنه الذين يتحدثون عن التطوع يعتبرون فقط مسؤولية اجتماعية أو جزء في مساهمة التنمية فقط، يقف عند هذا الحد. هذا الحد المساهمة في التنمية هو تعبد، القيام بالمسؤولية المجتمعية هو تعبد. يا أخي أضفي عليها هذه الروح الإيمانية العالية التي ترفع من حماس ومن أداء ومن إتقان المتطوعين عندما يقومون بأعمالهم.
جميل. دكتور مسعود، سبحان الله، يعني المتأمل في سير الصالحين وسير المسلمين الأوائل، يجد سبحان الله روح المجانية، روح العطاء، روح البذل حاضرة في كثير من مناحي حياتهم. وهذا لعله يعني تأصير لمبدأ التطوع كذلك في حياتهم رضي الله عنهم. نستأذنك قبل أن نأخذ مداخلة، لدي سؤال. أتأمل دكتور مسعود في قضية التطوع، تجد كثير من الأنظمة وكثير من الحكومات وكثير من حتى من الحضارات تحث على التطوع مثلا في ميادين مختلفة، لنقل مثلا الميدان الطبي، الميدان الإغاثي، الميدان البيئي، الميدان المعرفي والتعليمي وغيرها كثير. مع وجود وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية قادرة على هذا البذل وهذا العطاء، مع كثرة الموارد، لا أقول شح الموارد، مع غنى هذه الدول، ولكن قضية القطاع الثالث، القطاع النفعي، النفع المجتمعي، تجده حاضرا دائما في هذه المجتمعات. لماذا هذا الشيء؟
والله الحقيقة أنا أعتبر أنه فعلا من الرقي الحضاري أو من التطور الحضاري أن يفهم المجتمع، تفهم المجتمعات وتفهم الجهات المنظمة لحياة المجتمع، أنه فعلا التطوع والعمل في القطاع الثالث أو القطاع غير ربحي هو تنمية مستدامة تنبع من المجتمع نفسه، وكلما كان المجتمع هو الذي يؤهل نفسه وهو الذي يعمل على رفع مستواه عندما يساهم في تنمية المجتمع، كلما كان ذلك أكثر أثر، كلما كان ذلك أقرب للحاجة التي يشعر فيها المجتمع، لأن المجتمع هو الذي يخدم نفسه. أيضا أنت بحاجة إلى أن ترفع من مفهوم الرعوية عند الدول إلى مفهوم أنه والله الأفراد يجب أن يقوموا بدورهم ويكون لهم يعني حمل لهذا الثقل الموجود في حياتهم، لأن هذا المعنى يولد فيهم نفس الإيجابية، الإيجابية في نفوسهم، ويشعر أن كل إنسان أنه مطلوب منه أن يقدم وأن لا يكون هو عبء ويكون كل على الأنظمة أو يكون حتى على المجتمع. ولذلك هذا مفهوم صحي ومفهوم سليم ويجب أن نتوسع فيه. صحيح نحن عندنا ممارسات تطوعية كثيرة لكن حقيقة لم تأخذ حظها من التنظيم الذي يعني يبرز مدى إسهامها في التنمية، بينما قد تكون الدول الغربية لأنها عاشت فترة طويلة على يعني خاصة الدول الرأسمالية تتحمل الدول جزء كبير من المهام، كانت تحتاج الأفراد أن يساهموا معهم، ولذلك نظمت مجموعة من المسارات، مجموعة من الأنظمة التي تشجع أفراد المجتمع على المساهمة الفاعلة، ولذلك تبرز في المجتمعات الغربية مدى أثر المشاركة المجتمعية والتطوع والقطاع الثالث في الجامعات، في التنمية في على المستوى التنمية المدنية في البلدية، على مستوى القطاع الصحي، على مستوى الجامعات، مساهمات عديدة، لأن هذا المفهوم متشبع به المجتمع كله.
جميل، نستأذنكم صاحب الفضيلة في مداخلة. معنا على الهاتف سعادة الدكتور ناصر آل قميشان، منسق مبادرة نشامة عسير في إمارة منطقة عسير ورئيس مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام. مرحبا دكتور ناصر.
أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا، حياك الله دكتور ناصر، حياكم الله. دكتور ناصر، وأنتم المنسق للمبادرة الشهيرة مبادرة نشامة عسير في إمارة منطقة عسير ورئيس مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام، ماذا لديكم حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب وأنتم قريبين جدا من هذا الوسط الحيوي والمفعم؟
أولا أسعد الله مساكم بالخير والمسرات. أنا حقيقة في غاية السعادة وأنا أستمع لكلام الدكتور مسعود الكحطاني، وهو أحد يعني أعلام الحقيقة العمل التطوعي من فترة طويلة من عقود، وهو ينهض بمهام تطوعية وأعمال جليلة الحقيقة ولها أثرها الكبير في استفدنا منها إحنا وإحنا في بداية العمل التطوعي، وكان له أثر كبير علينا. سعيد إني أكون متداخل معه في هذه الحلقة. أما بالنسبة لما تفضلت يا عبد العزيز في قضية الأثر التطوعي، أول شيء لابد أن نؤسس إلى مفهوم إنه ما في يعني مفهوم إنه بدون مقابل التطوع، إنه التطوع هو بذل المعروف بدون مقابل. ما في شيء بدون مقابل، أي عمل تطوعي فيه مقابل. أعظم شيء في مقابل هذا العمل هو الأجر، كما ذكر الدكتور قبل قليل إنه الأجر العظيم اللي يحصل عليه الإنسان من خدمة للمجتمع وخدمة للناس، هذا أعتقد أنه مقابل يعني عظيم جدا يعني، فما في شيء اسمه أن تفعل دون مقابل. يبقى قضية إيش مفهوم المقابل، هذه مدار الحديث، لكن كل عمل تطوعي لا شك في أثر، في مقابل، في عائد يعود على المتطوع. العوائد هذه تختلف الحقيقة، منها عائد نفسي، الشعور بخدمة الناس، الوقوف معهم، بمد العون لهم، بمساعدتهم، بإدخال الشعور عليهم، هذا يشعر الإنسان بمتعة، يشعر براحة نفسية، يشعر برضا عن النفس، يشعر بثقة ذاتية في قدراته وما يمتلكه. هذه الأمور لا شك أنها تكون دافع كبير إلى محاربة القلق، محاربة الاكتئاب، محاربة العزلة. فالعائد النفسي الذي يعود على المتطوع في ممارسته للأعمال التطوعية يعني كبير جدا، لا بس هذا في أعمالنا التطوعية اللي قاعدين نقوم فيها، حتى لدرجة أنه لأننا عندما نفتح مجال للمتطوعين نحن أصحاب فضل، يعني نفتح هذا المجال، يعني القضية ليس صاحب العمل أو صاحب الفرصة التطوعية هو المحتاج إلى الناس، الناس هم من يحتاج إلى أن تفتح لهم فرص تطوعية ينخرطوا فيها ليكتسبوا كثير من الأمور التي تعود عليهم بالخير والنفع. كما ذكرت الجانب النفسي مهم جدا. جانب آخر في العمل التطوعي، طبعا الموظف التقليدي أو الموظف بشكل عام سواء كان في قطاع خاص أو حتى في قطاع أهلي أو في قطاع حكومي، هو يقابل نوعية معينة من العملاء، وبالتالي مواهبه ومعارفه وقدراته على معرفة الناس والتعامل معهم هي محدودة في نوعية من سيقابلهم. بينما العمل التطوعي الحقيقة مفهومة كبير وواسع، يبدأ من مقابل، فالعمل التطوعي لا تقابل حتى البشر، أنت تقابل الكائنات الحية كلها، تقابل البيئة، تقابل الأرض، تقابل كل شيء. وبالتالي عندما تقابل هذه الأصناف المختلفة من الأحياء ومن الجمادات، أنت تواجه لا شك تحديات، تواجه صعوبات، هذه الصعوبات والتحديات اللي تواجهها وتعالجها تسهم بشكل كبير في تنمية قدراتك على اتخاذ القرار، على التصرف الصحيح والسليم في أمام الظروف وتواجهها بشكل أكبر. هذه تنمي فيك أيضا القدرة والمعرفة بأشكال الناس، بطريقة التعامل معهم، وبالتالي يصبح عندك شمولية في المواهب وفي القدرات. في قيم لا تظهر، قيم سامية ونبيلة لا تظهر إلا في وسط عمل جماعي، ولا شك أن العمل التطوعي في غالبه هو عمل جماعي. قيمة الرحمة، قيمة الصدق، قيمة الإيثار، هذه قيم عالية وسامية لا يمكن أن تظهر ولا أن تبرز والإنسان منكفع على نفسه أو منعزل في ذاته، لابد أن تكون في وسط هذا العمل التطوعي، يوفر هذا الوسط بكفاءة عالية. في قضية مهمة جدا، يمكن أكثر قضايا العائد نفعية في العمل التطوعي، أكثر قضايا النفعية، هو أنه أفضل سيرة ذاتية تقدمها للمتطوع لجهة العمل أو جهة التوظيف ترغب أن تتوظف هي الأثر اللي أحدثته في عمله، هي العمل اللي أنت تقوم به من تلقاء نفسك. ترى أن تقدم سيرة ذاتية من 10 صفحات كلها دورات ومعارف، الكل يقدر يتحدث عن نفسه بشكل جيد، لكن من يصنع الأثر في المجتمع ويقول أنا شاركت في العمل الفلاني وأنجزت المهمة الفلانية واستطعت أن أنجز الأثر الفلاني وشاركت الفريق الفلاني وأنجزت المشروع الفلاني، هذه السيرة الذاتية اللي ستكون طريقة بإذن الله تعالى للحصول حتى على وظيفة. هذه بشكل عام يمكن أبرز العوائد. طبعا مهارات القيادة، مهارات اتخاذ القرار، مهارات التخطيط، هذه كلها أشياء تعلمناها نحن نعمل في الجامعات الآن وتخصصاتنا مختلفة، لكننا نمتلك القدرة على أن نخطط بكفاءة، على أن نقود فرق عمل بكفاءة، على مفاهيم إدارية في التفويض بكفاءة، ونحن لم نتعلمها، يمكن نجيدها نحن بتخصصاتنا المختلفة أكثر مما يجيدها الأستاذ المتخصص في الإدارة، وإن تعلمناها وإن اكتسبنا هذه المهارات اكتسبناها في عملنا المجتمعي، اكتسبناها في الميدان. يعني اليوم آخذ دورة في التخطيط الاستراتيجي وبكرة أنفذ مباشرة، المجال مفتوح في العمل التطوعي أنك تنفذ، الحرية في العمل التطوعي والفرص متاحة والحرية موجودة والمرونة عالية. وبالتالي العمل التطوعي الحقيقة أنه حتى في العمل الحكومي أصبح له عائد كبير، رفع من مستوى العمل الحكومي. ترى في بعض مفاهيم التخطيط والجودة والمؤسسية والسمعة المؤسسية والمفاهيم اللي بدأت الآن تحدث في قطاعنا الحكومي، ترى القطاع الأهلي والقطاع الخيري بدأت هذه من سنوات، يعني من عقود، وهو بدأ في هذه المفاهيم اللي الآن بدأ مع رؤية المملكة، بدأت القطاع الحكومي بدأ ينظر لنفسه بهذا التوجه، القطاع الخاص والقطاع الخيري بدأت في هذه المفاهيم قديمة. بالتالي نقول العمل التطوعي حتى يسابق الزمن، عمل راقي، عمل عالي، عمل سامي. في نسامة عسلية على سبيل المثال لما فتحنا المجال انضم إلى هذا العمل 6600 متطوع عملوا في الميدان، عمل يعني عملوا بشكل يومي في الميدان، وظهرت كفاءات عالية وظهرت طاقات مميزة. أغرقنا الحقيقة أنه كل سنة نفتح مجال، نفتح فرصة للناس، لأنه يعني ما وجدوا الحقيقة أنفسهم، هم أصلا ما وجدوا طاقات ومواهبهم إلا في وسط هذا العمل. وفي أشياء غريبة من 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 روح العمل الجماعي القيمة. وجدنا فريق مثلا من فرق العمل التطوعي، الابن طالب في الجامعة والأب واحد من أعضاء الفريق، ويتمثل مفهوم يعني الطاعة والولاء للقيادة بشكل ممتاز. ما يقول والله أنا هذا أبوي وأنا هذا ولدي وأنا ما، لا لا أبدا. وجدنا قيم الحقيقة في التعامل في بيئات العمل التطوعي لا تجدها أبدا بسهولة في العمل التقليدي أو العمل الحكومي، خلينا نقول أو العمل الخاص. قيم ومعاني وسمو ورقي العمل التطوعي تعود بعائد كبير على المتطوع، ونجني نحن ثمرته. وإلا لما كان المجتمع الحيوي ركن ثالث من أركان رؤية المملكة 2030، يعول هذا الوطن الحقيقة على المجتمع لبناء تنمية المجتمع من المجتمع نفسه، لأنها هي الأدوب وهي الأبقى وهي الأطول أثرا. هذا يعني الماحة سريعة. وأنا من ينقل التمر لأهل هجر، يعني الدكتور مسعود هو معلم ومدرسة بهذا الأمر، لكن حبا للمشاركة معكم وتلبية للطلب ورغبة في أن نذكر بعض هذه المشاريع اللي فعلا عادت علينا نحن بالنفع الكبير. فنشكر الله على أن نذكر هذه المشاريع، ونشكر من كان يعني سببا في إيجادها.
نعم دكتور ناصر، لدى ضيفنا الدكتور مسعود سؤال يحب أن يطرحه عليكم، ابقى معنا لو سمحت.
أولا نسعد الله مساك أبو محمد بكل خير، وأشكر لك هذه المداخلة التي أضفت وأثرت هذا الحديث. والحقيقة أنا أقول أنه مشروعكم مشروع نشامة عسير من المشاريع النموذجية التي يحتذى بها وآثاره واضحة. حقيقة أنا شيء عجبني عندكم أبو محمد دكتور ناصر، اللي هو أنه برنامج نشامة عسير الحقيقة انخرط فيه عدد كبير جدا من المشاركين، لأنه كان بعض الناس يفهم أنه التطوع للشباب والشابات فقط.
جميل.
بينما أنه يعني أطياف المجتمع الأخرى، سواء الأطفال سواء كبار السن سواء المتقاعدين سواء.
جميل.
أنا ودي لو أبو محمد يعطينا بس إطلالة إيش مدى تفاعل المجتمع وتجاوبه مع المبادرات اللي طرحوها بمختلف يعني أعمار المجتمع.
حتى ينجح أي عمل تطوعي في وجهة نظري لابد أن يقوم على استراتيجية، بمعنى أن نبذل الوقت الكبير في التخطيط للعمل، في تصور الرؤية المستقبلية له. يعني تقريبا قبل أن نعلن عن نشامة عسير مكثنا تقريبا شهر ونصف، كانت كلها تخطيط رؤيتنا لهذا العمل. وبالتالي تنوعت المجالات، الطبيب وجد مجاله، والمهندس وجد مجاله، وطالب الجامعة وجد مجاله، المرأة العجوز وجدت مجالها، الفتاة في الجامعة وجدت مجالها. يعني ينخرط في العمل التطوعي أو يستوعب العمل التطوعي فئام المجتمع بكافة تقانيته إذا وجدت الفرصة المناسبة لكل فئة. أما أن يعني يقصر عملك التطوعي على 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 نوعية محددة، فأنت لن تحصل في النهاية إلا على هذه النوعية. لكن عندما توسع مجالات العمل التطوعي وتؤمن تماما أن ما يقدمه الطبيب تطوعا في أزمة كورونا تماما مثل ما يقدمه طالب الجامعة اللي يعيد بناء منزلهم القديم، أو اللي يعمل على تمهيد الطرق القديمة في قراهم، أو اللي يسهم في الحرف اليدوية وفي ريادة الأعمال. يعني القصد أنه كلما تنوعت فرص العمل التطوعي ضمن استراتيجية يتم التخطيط لها بشكل جيد، كلما استطعنا أن نستوعب كافة أطياف المجتمع في كافة لأنه شوف العمل التطوعي ليس عملا نخبويا إطلاقا، هو ما هو عمل نخبة. العمل التطوعي يفترض أن يستوعب كل أطياف المجتمع، كل من يسعى للأجر، كل من يسعى لتطوير مهاراته، المتعلم والجاهل. بل بالعكس، كان في بعض الفرص التطوعية لكبار السن اللي ما تعلموا غير متعلمين كان لهم دور كبير في أن يوجهوا الشباب في الطريقة الأسلم والطريقة المناسبة للعمل بالشكل الفلاني. وبالتالي حتى طبيعة العمل التطوعي ليس بالضرورة أن يكون عمل ميداني، ترى من يقدم الفكرة يتطوع، من يقدم ماله يتطوع، من يقدم الرأي والمشورة يتطوع، من يمارس العمل في الميدان يتطوع. يعني إذا 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 وسعنا المجالات ثم داخل كل مجال وسعنا ما هو ممكن القيام به، صدقني سنستوعب من الأعداد الكبيرة في هذا العمل التطوعي والمشاريع التطوعية أشياء كبيرة. وهذا ما حصل مع مشاريع نشام معتز. يعني تخيل أقمنا مشروع خاص بالمزارعين اللي أنتجوا فواكه مزارعهم ثم تضرروا مع الأزمة، فكان في مشروع خيرات عسير اللي كان هو صيف أبها الحقيقة، هذا كان واحد من المشاريع. مشروع الفرز البصري، طلاب الطب والمراحل المتقدمة من كليات الطب اشتغلوا في مشروع الفرز البصري. الرحالة، عندنا مشروع خاص بالرحالة، الناس اللي حقان الرحلات والطلعات والنزلات، تعال يا أخي أنت رحلتك وطلعت ونزلت ممكن تقدم إثراء مجتمعي، توجه على شيء معين، تستثمر التعريف بآثار، بقيم، بأخلاق، بمواقع تبقى حي. وظفنا برضه الرحالين في هذا المشروع. وأعظم مشروع في نشام عسير كان هو اللي مع لجان التنمية، مع 77 لجنة التنمية في منطقة عسير، اللي هو نشام الحي، اللي كان فيه 12 فرصة ما بين فرص تجارية، فرص اقتصادية، فرص تطوع، أبراج موهوبين، فرص تتعلق بالجانب التوعية الصحية بحكم أنه كانت كنا في وسط الجائحة وقتها، فرص تتعلق بالآثار والتاريخ والتعريف فيها، فرص تتعلق بإبراز الأخلاق والقيم. هذا التنوع الحقيقة والإفراط في مجالات أنا أعتقد أنه سبب رئيسي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتطوعين، بالإضافة كما ذكرت إلى نوعية العمل التطوعي. ليس المقصود العمل التطوعي فقط أن تشمر عن ساعديك وتنزل الميدان، إطلاقا رجل الأعمال إذا دعمت المال هو يقدم أكبر قيمة للعمل التطوعي. صاحب الفكر والأفكار، الشخص اللي يعطيك فكرة ويعطيك رأي ويعطيك بصورة، هذا يقدم عمل تطوعي جديد، بالإضافة إلى العمل الميداني المعروف بصورة التقليدية. يعني
جميل، شكر الله لكم سعادة الدكتور ناصر آل قميشان، الأستاذ في جامعة الملك خالد في أبها، ومؤسس ومنسق مبادرة نشامة عسير في إمارة منطقة عسير، رئيس مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام. شكرا لكم ولكل العاملين لديكم في فريق العمل أو العاملين معكم في فريق عملكم المسدد والموفق. نستأذنكم دكتور مسعود في فاصل قصير ثم نواصل. فاصل ثم نواصل، كونوا معنا.
ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاق ربك؟ ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود؟ فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك؟ إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانشر العلم النافع تكن ربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: هم الفقهاء المعلمون. ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل ما زال الحديث متصلا مع سعادة الدكتور مسعود محمد القحطاني عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وحديث ماتع حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا.
دكتور، كثير من الناس يعتقد أن أو يتصور أن العمل التطوعي أو النفع المجتمعي هو له ميادين يعني محدودة، فعندما يتبادر إلى ذهن كثير من الناس وربما أنا معهم نتخيل ميدان أو ميدانين ونظن أن هذا هو العمل التطوعي. هل من حديث حول سعة الأفق في ميادين العمل التطوعي؟
الحقيقة كما ذكر دكتور ناصر قبل قليل أن توسيع دائرة العمل التطوعي حقيقة أولا تتيح للإنسان الفرصة أن يعمل بكل أحواله وطاقاته. الأمر الثاني أن يتيح الفرصة لكل الأشخاص على مستوى مختلف تخصصاتهم انتماءاتهم على مختلف مستوى أعمارهم. والحقيقة توسيع هذا المفهوم عند الناس ليشمل كل الأجزاء التي أو الأشياء التي يمكن الإنسان أن يتقنها يتيح الفرصة لاكتساب أعداد كبير من المتطوعين، وأيضا المساهمة في 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 كثير من الأعمال. يعني خلينا أقول أنا كنت من الأمثلة اللي تذكر في 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 العمل التطوعي ذو القرنين، ذكرنا تعالى قصته على أنه قام بعمل تطوعي في التنمية.
جميل.
اللي هي قضية بناء السدود. بناء السدود هذا قضية من الحاجة التي يحتاجها الإنسان للحماية أو للحفظ حفظ الماء. ذكر الله تعالى هذه القصة وسطرها وكان فيها معاني جميلة جدا، من يقف مع الآيات القرآنية فيها يستنبط منها كيف يمكن للإنسان أن يساهم حتى مثل هذه في مثل هذا العمل. يعني عندما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، أعطونا مبلغ على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال
آتوني زبر.
قال آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين جعله نارا
قال ما مكنني فيه
قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يعني العمل الآن عمل تطوعي، ما مكنني ما أعطاني الله تعالى من القوة هي التي سأساهم بها في خدمة هؤلاء الناس. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي. إيش اللي رحمة من ربه؟ إما أن يكون هذه المشاركة وهذه الفرصة التي جاءتني هي رحمة من الله تعالى أني أنا أقدم عمل خير للناس في بناء مثل هذا السد الذي ينفع فيه الناس. هذا صورة من صور العمل التطوعي التي يجب الإنسان يعرف ما هي القوة التي عنده، ما هي الموارد الموجودة عنده حتى يسخرها هو في يعني عمل الخير.
جميل. دكتور مسعود، الشاب أو الشابة يقدم وقته يقدم جهده للعمل التطوعي الذي يوجه إليه من أمثالكم مثلا من قيادات العمل التطوعي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ولعلي أجده يعني يقفز على شفاه كثير من المتطوعين، ماذا سيقدم لي العمل التطوعي كمتطوع كشاب؟
نعم.
ماذا يمكن أن يقدم لي العمل التطوعي؟
لا شك أن يعني الإنسان الذي يعمل ينتظر شيئا من وراء عمله، وقد يكون هذا الذي ينتظره ماديا وقد يكون غير مادي. إذا كان مادي فهذا نسميه عمل بأجرة، فإن كان غير مادي فهذا الذي ممكن نسميه التطوع. ولذلك في التعريف يمكن نوع عليه دكتور ناصر أنه ما في إنسان يعمل إلا وهو ينتظر شيء، لكن هناك من ينتظر الأجر من الله عز وجل، هناك من ينتظر، وطبعا من ينتظر الأجر تكلمنا عن قبل قليل عن إيش الفرص المتاحة للإنسان في أنه سيكسب من الحسنات، إن الحسنات التي سيرفعه الله تعالى بها عظيمة جدا إذا الإنسان أراد أن يرفع من مكانته. ونحن الآن أذكر يعني نحن الآن مقبلين على شهر رمضان الكريم، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى من المعاني العظيمة، قال في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ثم قال ولأن أمشي مع أخي في حاجة، أخي المسلم في حاجة له، أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي. ثم إلى نهاية الحديث. لاحظ أن مجرد مشيك، ولاحظ المعنى، قال أمشي مع أخي في قضاء حاجته، ما قال لي سأقضيها له، قد يقضيها وقد ما يقضيها، لكن مجرد النية، مجرد الاستعداد للإنسان أنه يمشي مع أخي المسلم لقضاء حاجته ليكون له دور، هذا أعظم من الاعتكاف. ولذلك أولئك الذين يعملون في رمضان في أعمال الخير، في التفطير الصائمين، في متابعة أحوال المحتاجين، لأنه في رمضان يعني تكون مظنة أن الناس تنتظر المساعدات من الناس، هؤلاء وإن أشغلتهم هذه الأعمال عن بعض الأعمال التعبدية المباشرة في المسجد، فإن شاء الله الأجور سواء. مع أنني أؤكد على قضية أنه ما في مفاضلة بين الأعمال، يعني الاعتكاف أفضل ولا هذا أفضل، طبعا لكل شخص ما يتعلق به، والمعتكف اللي يعتكف جزءا ويتطوع جزءا هذا أفضل، حتى لا يترك الإنسان اعتكاف تماما ويقول والله هذول المعتكفين في المساجد هذا لا أشغلوا أنفسهم بالعبادة الشخصية وتركوا الأعمال التطوعية، لا، يعني لكل إنسان مجاله. لكن بقاء الإنسان بهذا الشعور هذا عائد نفسي عظيم على الشاب عندما يشعر أنه يتقدم يبذل هذا الجهد وهذا الوقت، والعائد أجر عظيم عند الله. هناك عوائد أخرى نفسية، يعني أحيانا يقول بعض الأطباء النفسيين من العلاج النفسي
سبحان الله
هو أن تخرج الإنسان من عزلته اللي هي موجودة فيها أو حالة الاكتئاب اللي هو فيها، اجعله يمارس عمل تطوعي.
الله أكبر.
ولذلك نحن في الجامعة، جامعة الملك عبد العزيز، في لجنة تهذيب السلوك، في بعض الجامعات تسميها لجنة التأديب، احنا نسميها حقيقة لجنة تهذيب السلوك.
جميل، لفتة جميلة.
نعم، لأن متوقعين من الطالب أنه يقع في الخطأ، يقع في المخالفة، والشاب إذا يعجب ربك للشاب ليس له صبر، لكن مثل هذا الخطأ يحتاج إلى معالجة. وجدنا من أنفع العلاج أنه يكلف ب20 ساعة عمل تطوعي.
جميل.
في مع لجان التطوع في الجامعة. الحقيقة أنا أذكر في إحدى الأمسيات تم تكريم أحد الطلاب في حفل ختامي، فكنت أقول لمعالي رئيس الجامعة هذا عندما صعد الطالب اللي أخذ المركز الأول في خدمة المجتمع، هذا يوم الأيام كان دخل لجنة التأديب.
يا الله.
لجنة التهذيب السلوك. نعم. دخل فيها وكلف بالعمل 20 ساعة، كانت هذه السبب في أن حسنت نفسيته، رفعت مستوى عمله، أصبح إنسان نموذج وكرم في نهاية العمل. إذن هذا عائد عظيم جدا على الإنسان، وشعور الإنسان بالممارسة وإن له دور أحيانا يخرج الإنسان من كثير من المشاكل النفسية والأمراض النفسية. الحقيقة هناك فوائد كثيرة لكن ربما الوقت يمكن ما يسمح نسردها كلها.
جميل، رائع جدا. وحقيقة دكتور أنا أعجب حقيقة عندما أجد أولئك الشباب على ذكر رمضان، نسأل الله عز وجل يبلغنا وإياكم المشاهدين الكرام، عندما أراهم مثلا حول الإشارات مثلا يوزعون الإفطار، ولا آخرون مثلا يرتبون الداخلين الحرم، وآخرون وآخرون، أعجب إلى هذا الحماس، وأعلم أن الدافع فعلا دافع خير ورغبة حقيقية في المشاركة المجتمعية والنفع العام. سأذنكم دكتور في مداخلة هاتفية. معنا مداخلة هاتفية من صاحب الفضيلة الأستاذ سعد آل عارم، رئيس جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في سرات عبيدة رشاد. مرحبا أستاذ سعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ سعد. ماذا لديكم حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب وأنتم قريبون جدا من هذا الميدان المبارك؟
أولا فأسعد الله مساكم بكل خير وعافية أستاذ عبد العزيز، شكر الله لك على هذا الجهد وعلى هذا الإبداع، والشكر للشيخ الدكتور مسعود قام من مقامات العمل التطوعي، نسأل الله عز وجل يبارك في عمره ويسدده ويعينه ويكتب الأجر من كل من ساهم وعمل في هذا المجد هذا المضمار، وأسأل الله عز وجل أن أكون توفيق أستاذ. ولا شك أيها الأخوة أنا أشكر لكم حقيقة هذه القناة المباركة على يعني طرق مثل هذه الموضوعات الإيمانية والمعرفية والتوعوية اللي تساهم حقيقة في مسألة رفع الوعي، ومثل هذا الموضوع المهم في مثل هذه المرحلة حقيقة يحتاج إلى توسيع رقعة العمل التطوعي وأيضا العمل على رفع الوعي لدى الشباب في مثل هذا الأمر وبيان أهمية العمل التطوعي وأثره سواء الإيجابي على مستوى الصعيد الشخصي أو حتى على مستوى المجتمعي. ولا شك أن أعلام العمل التطوعي مثل ما ذكرت في العنوان أنه يعمل على صقل الشخصية وله تأثير كبير حقيقة على حياة الشباب، وهو حقيقة من أفضل الوسائل في مسألة اكتساب المعرفة والخبرة والتربية وصقل الشخصية ولا شك. والحقيقة لا شك أن هذا ما فات وما غاب عن حكومتنا الرشيدة، وكلنا نعلم أن الرؤية 2030 تؤكد على مسألة تمكين المسؤولية الاجتماعية من خلال مستوى تحمل الفرد للمسؤولية، وكذلك رفع نسبة المتطوعين من 11 ألف إلى مليون متطوع. لا شك هذا ما أتى من فراغ إلا من إدراك أهمية العمل التطوعي في مسألة تنمية مهارات شخصية الفرد في مجال عمله وحياته سواء من حيث التواصل أو الإلقاء أو حتى التخطيط، مسألة حتى مواجهة التحديات كيف تساعده في حل المشكلات واتخاذ القرارات. وأنا أذكر حقيقة يعني حتى في مسألة زيادة الثقة الإنسان بنفسه، يعني أذكر أحد الشباب في أحد الأعمال التطوعية يعني كان والده يشكو أن هذا الابن يعني رغم ما عنده من إمكانيات لكن يشعر بحالة بالانطواء والخجل، ومن توفيق الله عز وجل دخل في مسألة البرامج التطوعية في الجمعيات، حقيقة أبهر الجميع من مسألة قدراته وإمكانياته بل فاق أقرانه، بل أصبح يعني من المسؤولين من ضمن هذه الجمعية. فهذا دليل يعني واقع مشاهد. أذكر كذلك أيضا حتى مسألة أن العمل التطوعي يساهم في تعديل السلوكيات وبناء المفاهيم وتغيير وبناء الوعي. يعني أذكر أحد الطلاب في أحد المدارس أنه كان حقيقة مواقف كثيرة، لكن هذا من باب الاستشهاد أن هذا الطالب كان كثير الفوضى والمشاجرات والإشكاليات اللي يحدثها في أثناء الفسح، فكان يعني من التوفيق الله عز وجل فكر في تكليف الطالب بالعمل أثناء الفسح في مسألة أنه يعني يرأس مجموعة في لم بقايا الطعام وكل بهذا المسألة، سبحان الله كيف أصبح مثال بالضبط والمشاركة، بل أصبح يعني من الطلاب المتميزين في هذا الباب، وبدأ أن انعكست يعني استطعنا يعني استفادة من طاقته في يعني احنا نستفيد منها في مجال إيجابي كان نافع على نفسه وحتى على مستوى المدرسة. والمواقف حقيقة كثيرة في هذا، أنا أذكر في مثل ما ذكر الدكتور أيضا كذلك في مسألة أن تساهم العمل التطوعي في تحسين الصحة النفسية وأقول الجسدية، وكثير من الأمراض يعني ربما يكون سبب خاصة الجوانب النفسية، وأذكر أن أحدهم يعني ساهم معنا في أحد البرامج التطوعية، فسبحان الله كان يعبر عن راحة النفسية ويشعر بكم يعني كيف كان يشعر بالهم والضيق اللي كان يحاصره، ثم سبحان الله يقول أجد يعني حالة من السعادة والمتعة أثناء مساهمة معكم في هذا العمل التطوعي. وهذا حقيقة ما هو غريب، فقد يعني تذكر مقولة ابن حزم في بعد أن قرر أن الناس أن أكثر ما يضايق الناس هو البحث عن طرد الهم، فذكر أن أهم وسيلة لعلاج الهم والضيق العمل للدين ونفع الآخرين في كتاب الأعمال الأخلاق والسير ومداواة النفوس. فهذا حقيقة يدلل على هذه القضية، مسألة أهمية التطوع كمجال يعني يساهم في تحسين في تنمية حس المسؤولية لدى الشباب وأيضا روح المبادرة والابتكار. فأيضا علاوة على أن فيه من الفضل والأجر والجزاء الشيء الكثير، فإن كثير من مارس العمل التطوعي يشهدون بهذا الفضل، وأن عوضهم في كثير من جوانب، سواء جوانب النقص في الجانب الروحي أو حتى النفسي أو المهاري اللي كانوا حقيقة يحتاجون إليها، فوجدوا بغيتهم أثناء الممارسة. لذلك ما يشعر بقيمة العمل التطوعي ولا يستمتع بهذا المجال إلا من مارس وعمل فيها بهذا المضمار. فحقيقة أن يعني الحديث في هذا الباب ذو شجون حقيقة، هو كثير من فتح له في هذا الباب يعني يشكر ويشعر بالراحة النفسية في من خلال ممارسة مثل هذه الأعمال التطوعية اللي أصبحت يعني الغالب من أعرفهم من عملوا في هذا المضمار لا يكادون يفارقون هذا المجال أبدا، ولا يتصور أنه يعني يكون يوم من الأيام يعيش حياته بدون أن يكون له مساهمة تطوعية مجتمعية، يعني أصبحت شيء من حياة الإنسان. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعمل الصالح ويرزقنا الصدق والإخلاص والأجر المثوبة. شكر الله لكم وأنا أسب على الإطالة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ سعد آل عارم، رئيس جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسرات عبيدة رشاد، على هذه المداخلة الرائعة والماتعة. سعادة الدكتور مسعود، الوقت ربما أزف، ولكننا والمشاهدين نستثمر يعني وجودكم الكريم لمحور أخير، وهو ما المقترحات التي تقترحونها لتطوير العمل التطوعي؟
الحقيقة يعني العمل التطوعي يمكن أن مع ما تبقى من الوقت ممكن نختصر في بعض الملمحات. الأولى خلينا أقترح على الأسرة نفسها، يعني الأسرة هي في الحقيقة بحاجة إلى أن تدفع أبنائها إلى الممارسة فعل الخير والعمل التطوعي. وأنا أعجب أنه يعني كثير من بعض الآباء عندما تحدث ليش ما تخلي أولادك يشاركون، قال أخي والله ما أعرف فين وديهم، فين توديهم؟ هذه سؤال يجب أن تبحث أنت عنه، مثل عندما تحتاج لهم نوع من الطعام، مثل ما تحتاج أنك تدور لهم طبيب، نوع من الملابس طبيب، تبحث في المستشفيات، تبحث عن أعمال، وهي موجودة، هي موجودة وبكثرة. يحتاج أولا قناعة من الأسرة، داخل الأسرة الأب والأم، مجمل الأسرة أن يكون عندهم قناعة على أنه يجب من دورنا أن نفتح لأبنائنا الممارسة، وستكون الأسرة هي أول مستفيد عندما ينخرط أولادها في العمل التطوعي. فهذا أنا أقول دور يجب أن هذه مقترح للأسرة أن يبادر الأب بالبحث عن الفرص التطوعية، وإن لم يجد فليصنع هو فرصة تطوعية من البيت. يعني ليست بالضرورة أن تكون فرصة تطوعية في جمعية معينة، الإنسان مع جيرانه مع الأقارب، دور الأب أنه يخلي أولاده محفزين ويكون لهم دور مع أقاربهم، هذه يعني باب طويل ربما لا اسمع الحديث في الوقت للحديث فيها. أيضا أنا هناك مقترح للمؤسسات التعليمية، أنا أشوف أنه من الضرورة الآن، وخاصة نحن مع رؤية طموحة تدعم فعلا موضوع التطوع، بل هو جعلته من المحاور الرئيسية وأتاحت فرصة للقطاع الثالث أن يبرز بقوة، أن ينعكس هذا على مناهج التعليم، وأن تكون هناك إما مقررات أو تضخ مثل هذه المفاهيم داخل المقررات حتى يتربى الجيل من خلال القطاع التعليمي. أيضا اقتراح آخر، القضية وسائل الإعلام. وسائل الإعلام لها دور كبير جدا، أولا في تصحيح المفاهيم، ثانيا في تغطية الفعاليات التطوعية اللي تخلي المجتمع يعرف.
صحيح.
الآن التغطية الإعلامية الحقيقة للقضايا الحياتية العادية اللي الناس ربما يعيشون حتى بدونها، أنواع المطاعم، أنواع المشارب، أنواع الفسح، أنواع الناس ممكن يعيشون بدونها، لكن التغطية الإعلامية عليها كثيفة جدا. لماذا لا يجتزأ جزء من هذا التغطية للأعمال الخيرية؟ وأصبحت كثير من القطاعات الخيرية سواء الجمعيات أو غيرها تبحث عن الفرصة التي تعلم فيها، يجب أن يكون هناك دور بالغ للإعلام في هذا الجانب. حقيقة مقترحات كثيرة جدا، لكني أرى أن الوقت يعني أزف، وأسأل عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاحتساب وأن يوفقنا وإياكم لخدمة هذا المجتمع، وإن شاء الله سيكون مجتمعنا وفق الرؤية متواكب مع الرؤية الطموحة إن شاء الله، ونحقق المليون متطوع بإذن الله عز وجل.
جميل. وأعتقد دكتور مسعود أنه لا أحد يعني يجد من نفسه، أو لا أحد يجد أنه ليس له في الميدان يعني مكان، الميدان ما زال يحتاج الكثير، الفرص ما زالت متاحة، والإنسان الموفق والمسدد هو يرى يعني إمكاناته ويرى قدراته، ثم يضع ويسهم بسهم في هذه الدائرة الموفقة والميدان الرائع. أذكر حقيقة يعني موقف يعني كما ذكرتم فضيلتكم حول الراحة النفسية التي يعني يجدها من يعمل عملا تطوعيا. يقول أحدهم، أحد الإخوة يقول، يعمل في جمعية إغاثية، يقول كان لدينا بعض المواد الغذائية أردنا أن يعني نوزعها للمحتاجين، لكن المختصين في توزيع الأغذية كانوا يعني غائبين ذلك الوقت. يقول فأخذنا أحد العمالة وقلنا تأتي معنا توزع هذه الحصة الغذائية على أجر. يقول فذهبنا في شوارع المدينة، أسر معروفة تم دراستها مسبقا. يقول وكان الأخ هذا من غير العمالة يعني التي ليست لها علاقة بالجمعية. يقول فكان يذهب ويجي وينزل الأحمال الثقيلة وكذا. يقول في آخر الليل أردنا أن نعطيه الأجر، قال لا أريد. لماذا؟ قال أنا وجدت يعني راحة عظيمة، وهذا رقم هاتفي، إن كان عندكم يعني شيء من هذا القبيل في الأيام القادمة فأنا سعيد بهذا. سبحان الله، هذا الرجل ربما يكون تعليمه محدود لكنه وجد راحة كبيرة جدا وأجر عند الله عز وجل. شكرا لكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز. كنت ضيفا رائعا وحديث ماتع حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب.
شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، وأشكركم في هذا البرنامج، وهذه مساهمة إعلامية فاعلة بإذن الله عز وجل في تغطية مثل هذا الموضوع.
جزاكم الله خير. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا. فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياء.